الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بري يفتفت الجرة بعد كسرها، والمنظومة تسعى ليحتل لبنان المرتبة الأولى في أعلى معدل للتضخم عالميا متخطيا زيمبابوي. المصارف تقرر اليوم خطوات ما بعد تعليق الإضراب، والتعليم الرسمي يلفظ النفس الأخير. الدعم الدولية قلقة من استمرار الشغور الرئاسي وعدم إحراز تقدم في المسار القضائي لانفجار المرفأ. حريق كبير يخرج عن السيطرة في أحراج الضني. بعد اكتشاف إصابة بجنون البقر، 3 دول تحظر اللحوم البرازيلية. الصباحية الثانية من لبنان الحرة بالتفاصيل الآن. لبنان يعيش في مسرحيات هزلية جنونية متفرقة ماليا واقتصاديا وسياسيا ومجلسيا، لا يعرف متى تنتهي أو متى يأخذ أبطالها قسطا من الراحة لإراحة المواطنين الذين سئموا سجلات عقيمة وحروبا كلامية عبثية تزيد الشرخ الداخلي وتفاقم الأزمات المؤدية حتما إلى الارتطام المريع بسرعة البرق. فالرئيس نبيه بري مثلا، الذي يريد حوارا على مقاس مرشح الثنائي الرئاسي سليمان الفرنجي، وبدل ما يكحل عميها وفتفت الجرة بعد كسرها بهجومه غير المبرر على النائب ميشيل معوض وخروجه عن اللياقة الأدبية في التخاطب السياسي، وبالتالي زاد الانقسام المجلسي انقساما، ولن يدفع بكلامه أبدا الأطراف إلى الطاولة الحوارية التي هي أصلا عبثية. ماليا واقتصاديا، إجراءات بعض الحكومة ومصرف لبنان المدمرة تسحق الليرة أكثر فأكثر، بل تذوبها لدرجة أنها باتت ثقلا على حملها. وهذه المنظومة الممانعة السياسية المالية تتفنن يوميا في ابتداع التعاميم والقرارات والفذلكات لجعل لبنان يحتل المرتبة الأولى متخطيا زيمبابوي في أعلى معدل للتضخم في العالم والفقر. ولكن قبل السياسة والمال، نتوقف عند الحريق في الشمال.
إذن يعمل الدفاع المدني الذي استخدم عناصر عدة من مراكز كثيرة وبصعوبة على مكافحة الحريق الكبير الذي اندلع الليلة الماضية في المناطق الحرجية في خراج بلدة بطرماز الضني، بعدما خرج عن السيطرة بفعل الرياح القوية التي تضرب المنطقة، الأمر الذي قد صعب كثيرا مهمة الإهماد. وفيما هب الأهالي لمساعدة عناصر الدفاع المدني في مهمتهم، وصلت النار إلى محيط المنازل.
يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم سعرا يتراوح بين 79500 ليرة للمبيع و 80000 ليرة للشراء. وقد أكدت أوساط واسعة الاطلاع أن الإجراءات الجديدة لمصرف لبنان ليست سوى حبة مسكنات إضافية لن يدوم مفعولها طويلا، مشيرة إلى أن الوجع سيعود لاحقا أقوى. واعتبرت أن المشكلة تكمن في مواصلة معالجة مرض مستعص بالمهدئات، وأنه من دون اتفاق سياسي وخطة اقتصادية سيستمر لحس المبرد والدوران العبثي في الحلقة المفرغة، وأن القرارات الأخيرة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي للجم الدولار تندرج في إطار التهريج النقدي ليس إلا.
ونبهت الأوساط إلى أن المودعين هم سيدفعون ثمن تدابير المصرف المركزي، لأن الفارق بين سعر صرفة على أساس 70000 ليرة وبين السعر الحقيقي في السوق السوداء سيعوض مما تبقى من أموال المودعين.
واليوم تعقد جمعية المصارف اجتماعا لتقييم الأوضاع إثر مبادرتها تعليق الإضراب في خلال الأسبوع الحالي بفعل قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تجميد تحقيقات القاضية غادة عون في ملف ملاحقة المصارف إلى حين اتخاذ الموقف المناسب من الإضراب. ويبدو أن البنوك تتجه مبدئيا إلى وقف الإضراب وتعليق أي خطوة تصعيدية تجاوبا مع قرار عويدات ورغبة باستئناف العمل لتلبية حاجات زبائنها.
وكان اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود الذي ناقش فيه المجتمعون كتاب عويدات إلى عون انتهى من دون صدور أي بيان، إلا أنه تم الاتفاق على وقف التحقيق مؤقتا في ملف المصارف لحين بت دعاوى مخاصمة بحق عون أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مع أن التركيز كان على تطبيق القانون والتقيد بأحكامه. وقد حضرت القاضي عون إلى قصر العدل وتقدمت بدراسة إلى كل من عبود وعويدات في شأن عدم جواز وقف عمل القضاء في ظل غياب هيئة عامة لمحكمة التمييز.
إلى ذلك تقدم أعضاء تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أنطوان حبشي وفادي كرم عبر وكيله المحامي أنطوان شحادي بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن مفندين الأسباب القانونية الموجبة.
وغدت قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة إلى 70,000 ليرة للدولار وانخفاض سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى 80,000 ليرة سترتفع أسعار فواتير الكهرباء والهاتف الخلوي بشكل كبير ومخيف.
النائب فريد حمدان وجه انذارا بواسطة الكاتب بالعدل إلى وزير المال يوسف خليل طالبه فيه باسترداد كتابه في 28 من شباط الماضي الموجه إلى رئيس الحكومة والمتضمن فرض ضرائب على المواطنين غير المقررة بموجب القانون فورا ومن دون أي مهلة، في إشارة إلى قرار احتساب الدولار الجمركي على أساس 45,000 ليرة.
وطلب النائب فراس حمدان بموجب الإنذار من خليل التعميم إلى الدوائر الجمركية بوقف العمل بأي قرار أو مرسوم أو توجيه بهذا الخصوص غير المقر في المجلس النيابي سواء صدر عنكم أو عن رئيس الحكومة، منبها إلى أنه في حال تخلفتم عن ذلك سوف نضطر آسفين إلى مراجعة القضاء الجزائي المختص لطلب إنزال العقوبات بكم وبكل من اشترك معكم في إقرار ضرائب غير قانونية. أضاف ننذركم بالعمل على إنجاز قطع الحساب للسنوات السابقة إنفاذا لقرار المجلس الدستوري، محملا إياه والحكومة التي تشتركون معها شخصيا المسؤولية المدنية والجزائية.
معيشيا سمح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام للمحال التجارية والسوبر ماركت على كل الأراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار في صورة مؤقتة واستثنائية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق وحرصا على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
وكشف وزير العمل مصطفى بيرم أن الوزارة تسلمت النسخة النهائية كي نصنع المعاش التقاعدي بدلا من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص، معلنا أننا على وشك إعلان هذا النظام الذي يشكل مرحلة إصلاحية يضمن نوعا من الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص. أضاف أنه وقع مراسيم زيادة الراتب وبدل النقل في القطاع المذكور وتم تحويلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تربويا يستمر إقفال المدارس الرسمية وسط تجاذبات بين الروابط ووزير التربية عباس الحلبي ومطالب حراك المتقاعدين بدفع الحوافز أو إقفال المدارس والثانويات نهائيا ودفع $50 لكل طالب رسمي لمساعدته على المجيء إلى المدرسة.
وبعدما أعلن الحلبي أنه لن يكون هناك إلغاء للامتحانات الرسمية متحدثا عن خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية، أشار الليلة الماضية إلى أن دولرة رواتب الأساتذة قرار تتخذه الدولة والحكومة وليست الوزارة، موضحا أنه لن يدخر جهدا لمساعدة المعلمين في الملف الاستشفائي، وقال نحاول لملمة ما يمكن قبل أن نصل إلى الانهيار التام، وإذا لم تستكمل السنة الدراسية فهذا يعني سقوط المدرسة الرسمية، وسأل هل يتحمل الأساتذة المسؤولية؟
مقرر لجنة التربية النيابية إدغار ترابلسي نبه إلى أن العام الدراسي بخطر وأن المناهج ستكون عرضة للتكثيف والتقليص لتعويض الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية.
وشرح أن المشكلة اليوم متعددة الأوجه، فهي أولا مشكلة سيولة وتمويل من جهة الدولة، ثانيا مشكلة عدم قدرة الأستاذ على الاستمرار في التعليم براتب لا يكفيه للانتقال إلى المدرسة، ثالثا مشكلة انعدام الثقة بوعود الوزارة بحيث تمضي الأشهر ولا يقبض الأستاذ مستحقاته، ورابعا مشكلة متعاقدين أوضاعهم غير سليمة ويعانون كلما أضرب الذين بالملاك فيخسرون ساعتهم.
وأوضح طرابلسي أن الامتحانات الرسمية قائمة لكنها ستكون أيضا ببرنامج مقلص بسبب معاناة التعليم الرسمي ما يؤدي إلى تراجع قوة الشهادة الرسمية.
رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين رأت أن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تطرح حول إمكان إجراء امتحانات رسمية في ظل عدم تكافؤ التعليم بين تلامذة الخاص والرسمي، لافتة إلى أنه صحيح أنه يمكن اعتماد الأسلوب الذي اتبع العام الماضي، أي تقليص المناهج وامتحان الطلاب بمواد اختيارية وبعدد من الدروس بكل مادة، لكنها ستكون أشبه بمجزرة تربوية باعتبار أن نحو 80% من الطلاب حصلوا على امتياز جيد وجيد جدا، وهذا مؤشر خطير لمستوى التعليم في لبنان.
أضافت شاهين أنه إذا أردنا امتحانات رسمية جدية يفترض تمديد العام الدراسي، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتطبيق المراسيم والقوانين الموجودة في أدراج وزير التربية وبدء إرسال تحويلات مستحقات الأساتذة.
أين يقف الحزب الاشتراكي في المعركة الكلامية الرئاسية المفتوحة؟ ريتا الهندي.
بعد هجوم رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب ميشيل معوض ووصفه بتجربة أنبوبية ورد رئيس حركة الاستقلال عليه والرد على الرد من قبل النائب علي حسن خليل وموقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط الذي رأى فيه البعض أنه أعاد تموضعه إلى جانب حلفه التاريخي مع بري، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أن البيان الذي أصدرته مفوضية الإعلام في الاشتراكي جاء في معرض الحط على وقف خطابات الانقسام والتساجل العقيمة والدفع باتجاه الإسراع في بلورة حلول رئاسية توافقية تنهي الفراغ القاتل للبلد على قاعدة الحوار والتفاهم وعدم التحدي. ولفتت إلى أن جملاط لطالما أكد عدم مضيه قدما في دعم وتأييد ترشيح أي شخصية تشكل تحديا واستفزازا لفريق ضد آخر في البلد، وبالتالي فمن غير الوارد وضع تعليق الاشتراكي على السجال بين بري ومعوض في خانة احتمال سيره في ترشيح فرنجي، سيما وأن المصادر كشفت أن النائب وائل أبو فعور نقل إلى جملاط في الآونة الأخيرة معلومات ومعطيات جازمة تفيد باستحالة دعم السعودية أي تسوية رئاسية لبنانية تفضي إلى انتخاب مرشح حزب الله سليمان فرنجي، مؤكدة في ضوء ذلك أن زعيم المختار لن يسير بأي طرح رئاسي تعارضه المملكة، ربطا بالعلاقات التاريخية التي تجمعه معها من جهة وبعدم القدرة على استنهاض البلد من أزمته الطاحنة من دون الدعم السعودي من ناحية أخرى.
دوليا، أبدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أسفها لما بلغه الوضع اللبناني من تفاقم أزمات وتعميق هوة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار الفراغ الرئاسي وغياب الإصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب، معربة عن بالغ القلق إزاء تداعيات الشغور الخطيرة على اللبنانيين مع بلوغه شهره الخامس.
وحضت المجموعة في بيان القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقا للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير، محذرة من أن الوضع الراهن يصيب الدولة بالشلل على كل المستويات ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات.
كما أبدت استغرابها بعد مرور 11 شهرا على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لكون السلطات اللبنانية لم تتمكن بعد من إبرام برنامج مالي مع الصندوق، مشددة في هذا المجال على وجوب التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف باعتباره أمرا حيويا لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي. وأعربت المجموعة الدولية عن قلقها لعدم إحراز تقدم في المسار القضائي لانفجار المرفأ.
في الأثناء أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن التعطيل يستعمل اليوم لكسب الوقت والترهيب والترغيب لتمرير الرئيس الذي يريدونه، ونحن نرى أن هناك إرادة لدى البعض للتطبيع مع الفراغ، مشيرا إلى أن الحل هو بفتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وعندما يتم اعتماد التعطيل لمدة 5 أشهر كوسيلة هل نتركهم مرة جديدة يغرقوننا ب6 سنوات إضافية؟
لما قلنا من 5 أشهر خلونا نروح على انتخاب وليفتح دورات متتالية، ليش نحن أكيدين أنه بنجيب 65 للرئيس؟ وبالتالي إذا 65 نائب أجمعوا على رئيس بيكون طلع رئيس بالوسيلة الديمقراطية العادية. لما بيعتمد التعطيل وسيلة وأنا عم طالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية على مدة 5 أشهر كمان هون يعني ما رح تسمح بحسن النية أنه يقدر يرجع يغرقك إلى 6 سنوات قادمة في نفس الإشكالية، لأنه هو ما رح يفتح هاي الجلسات إلا لما بيكون بعملية التعطيل اكتسب الوقت اللي بده يكتسبه حتى يجيب الرئيس يلي هو بس بده إياه.
بعد أيام من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن مفتشيها عثروا على جزئيات من اليورانيوم مخصبة بنسبة تزيد على 80%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، يتوجه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إلى طهران لحضور اجتماعات رفيعة المستوى على أن يعقد غدا مؤتمرا صحفيا في فيينا بعد عودته من إيران.
وقال دبلوماسيون إن مدير الوكالة الدولية سيدعو طهران إلى التعاون في تحقيق في شأن أثار يورانيوم تم العثور عليها في مواقع عدة معلنة، ولم تحدد الوكالة مع من سيلتقي مديرها، غير أن دبلوماسيين أوضحوا أخيرا أنه يريد لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وفي مقلب تل أبيب أكد مسؤول سابق وكبير في جهاز الموساد أن بلاده أمام مرحلة مصيرية في التعامل مع ملف إيران النووي في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتغييرات القضائية.
الحرب قائمة على أوكرانيا، فهل تعلنها روسيا رسمية؟ ريتا لندي.
عقب إعلان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية مقتل شخصين في إطلاق نار نفذته ما وصفها بمجموعة تخريبية أوكرانية، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم ووصفه بالإرهابي، داعيا إلى اجتماع خاص اليوم لمجلس الأمن القومي عقب تقارير من جهاز الاستخبارات في شأن قتال مع الوحدة الأوكرانية على الأراضي الروسية في المقاطعة، كما ألغى زيارته المقررة في بحر اليوم للقوقاز. وفي حين لم يعلن عن أجندة اجتماع مجلس الأمن القومي، إلا أن تكهنات سادت منذ فترة أن روسيا قد تعلن الحرب رسميا على أوكرانيا وتأمر بتعبئة إضافية لمئات الآلاف من أفراد الجيش. من جانبه وصف المتحدث باسم الإدارة العسكرية الأوكرانية لمقاطعة أوديسا الاتهامات بتسلل قوات أوكرانية إلى منطقة بريانسك بالأكاذيب. وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية إن قصة مجموعة التخريب في روسيا استفزاز متعمد هدفه تخويف موسكو لشعبها. وفي سياق متصل حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف حلف شمال الأطلسي من توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا وإجراء صيانة لها في بولندا، قائلا إن ذلك يعادل الدخول في حرب مباشرة ضد روسيا. وسط هذه الأجواء أعلن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة اليوم ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وأن هذه المساعدات ستكون من المسائل المطروحة للنقاش بين الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز في اجتماعهما اليوم أيضا في البيت الأبيض. في غضون ذلك اعتقل أمريكيان في ولاية كانساس الأمريكية بتهمة ضلعهما بمخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران لروسيا.
احذروا اللحم البرازيلي، فقد أكدت وزارة الزراعة البرازيلية أن إيران والأردن وتايلند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من كل أنحاء البلاد، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك. معلوم أن البرازيل تصدر لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من 150 دولة بينها لبنان، وتعد من أكبر مصدري اللحوم الحمراء على مستوى العالم.
أفادت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا بأن هزة أرضية بشدة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت اليوم كهرمان مرعش.
في هونغ كونغ اندلعت نيران في موقع بناء ناطحة سحاب ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الأطفاء. يشار إلى أن الحريق شب في منطقة تجارية وسياحية مزدحمة على الواجهة البحرية، ولم ترد حتى الساعة أنباء عن وقوع ضحايا.
في صفحة المتفرقات، تمكنت المجموعة الخاصة في المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد أحد أبرز تجار المسدسات التركية المعروفة بسعرها الزهيد، فأوقفت لبنانيين وسوري في طرابلس بالجرم المشهود، وصدرت آليتين تستخدمان لعمليات تجارة المسدسات، إضافة إلى 200 مسدس تركي، وبشر التحقيق في القضية بالتنسيق مع القضاء المختص.
طعن مجهولون فتى سوريا من مواليد 2006 قرب قلعة صيدا البحرية، حيث أصيب بجروح بليغة ما استدعى نقله إلى مستشفى الراعي للمعالجة، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
صحيا، سجل عدد كورونا في اليومين الماضيين 100 وإصابتين وحالتي وفاة.
فنيا، تواصل ملكة جمال لبنان ياسمين الزيتون نشاطها عبر منصات التواصل، وتشارك متابعيها دائما بأحدث إطلالاتها عبر إنستغرام. واعتمدت ياسمين في أحدث ظهور لها تسريحة الوتلوك التي أظهرتها بشعر مبلل، وهي التسريحة الرائجة بفضل عدد من نجمات هوليوود مثل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشن.
رياضيا، كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن عصابة مسلحة أطلقت العديد من الطلقات النارية صوب محل تجاري تملكه عائلة أنتونيلا زوجة قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتركت رسالة تهديد للاعب المتوج بكأس العالم 2022. وفي المعلومات أن رسالة تهديد كتبت على قطعة من كيس للفحم، وجاء فيها: ميسي، نحن ننتظرك، جافكن تاجر مخدرات، ولن يقوم بالاعتناء بك جيدا. وقد استهدف المحل بما لا يقل عن 14 طلقة من المهاجمين الذين كانوا على دراجة نارية.
نجح فريق إنقاذ في تركيا في عملية انتشال كلب من فصيلة هاسكي سايبيري من تحت الأنقاض بعد 22 يوما من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا. وأظهر تسجيل مصور عمالا من وكالة إنقاذ الحيوانات التركية وهم يحاولون فتح ثغرة للكلب ويدعى أليكس من خلال الأنقاض تحت لوح خرساني عملاق منهار، وصفروا بهدوء لتشجيعه على الخروج.
وكان صاحب الكلب اتصل بفرق الإنقاذ بعدما سمع نباحا من تحت أنقاض مبنى كان مؤلفا من طابقين في محافظة هتاي، في حين قال عامل الإنقاذ الذي خلص الكلب إن البقاء على قيد الحياة لمدة 22 يوما في تلك الحفرة من دون أكل أو شرب حقا معجزة، مشيرا إلى أن أليكس فقد بعض الوزن لكنه كان بصحة جيدة بشكل عام.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى منى في مصلحة الأرصاد الجوية. منى، صباح الخير.
صباح النور،
يعطيك العافية. هذا الطقس كارثة اللي معه حسية.
صحيح.
الله يساعدنا. يلا
مكفي. اليوم غائم، جزئيا غائم بسحب متوسطة، في انخفاض اليوم ملحوظ بدرجات الحرارة. الهواء باقي اليوم تقريبا بيصل ل 85 كيلومتر، الرطوبة بترتفع بعد الظهر، الرؤية اكيد بتسوء مثل ما شايفينها، يعني هي اصلا سيئة. اجواء بشكل عام سديمية اليوم، بكرة غائم جزئيا، ما في تغيير بدرجات الحرارة، بترتفع شوي على المرتفعات وبالبحر، ضباب على المرتفعات، في ارتفاع في سوري في بتمنى في درجة الحرارة باقي مثل ما هي. الأحد غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، الرياح بترجع ناشطة ممكن توصل للخمسين كيلومتر، أكيد رح يكون مع غبرة مثل اليوم تقريبا. التنين بتنزل درجة الحرارة بترجع، بصير في عنا احتمال هيك أمطار خفيفة نهار التنين وبتنخفض درجة الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل بين 11 و 23، على المرتفعات من 10 ل 19 وبالبقى من 11 ل 19. الهواء أغلب الوقت شمالي غربي، سرعته بين 10 و 30 كيلومتر، هيدا المتوسط تبعه، ممكن يوصل أحياناً لل 85 كيلومتر. الرطوبة على الساحل بين 35 و 55%، البحر متوسط ارتفاع الموج صار إلى هائج، وحرارة المي 18 درجة.
شكرا منى. وإضافة إلى ما قالته منى من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، بكرة الحرارة من 15 إلى 12 درجة، الأحد من 15 إلى 28 مع احتمال عودة الأمطار ليلا، تنين طقس ماطر نسبيا والحرارة من 13 إلى 18 درجة، ثلاثة مستقر والحرارة من 12 إلى 18، الأربعة من 14 إلى 19، والخميس من 14 إلى 25.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين. دري يفتفت الجرة بعد كسرها، والمنظومة تسعى ليحتل لبنان المرتبة الأولى في أعلى معدل للتضخم عالميا متخطيا زيمبابوي. المصارف تقرر اليوم خطوات ما بعد تعليق الإضراب، والتعليم الرسمي يلفظ النفس الأخير. الدعم الدولية قلقة من استمرار الشغور الرئاسي وعدم إحراز تقدم في المسار القضائي لانفجار المرفأ. حريق كبير يخرج عن السيطرة في أحراج الضني. بعد اكتشاف إصابة بجنون البقر، ثلاث دول تحضر اللحوم البرازيلية. نشرتنا انتهت، نفذها رواد شويح، شكرا لإصغائكم.